نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل المبحث الذي بدأناه في اللقاء الماضي، وهو الكلام عن القصص القرآني، أي القصة التي جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل. وقلنا فيما قلنا في اللقاء الماضي أن الغرض من دراسة القصص القرآني هو معرفة ما فيه من عظات وعبر. وإذا أخذنا درسا من أي قصة من القصص فينبغي علينا أن نستعين بالله عز وجل ونطبق هذا الدرس ونطبق تلك الموعظة وهذه العبرة، وإلا لا فائدة من الدراسة. قال ربنا عز من قائل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقلنا أن الألباب جمع لبي وهو العقل، وعليه فمن اتعظ من القصة واعتبر فهو من أولي الألباب وإلا فلا. وقلنا أن الله تبارك وتعالى بنص التنزيل قال لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. معنى هذا أن هناك قصص لم تقص على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقصص قصت على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قيل: لما قص علينا ربنا ما قص ولما أخبأ ما أخبأ؟ الجواب من وجهين: أما عن الوجه الأول فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذه الآية إخواني قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إذا استوعبها المسلم ووضعها نصب عينيه سيترتب على ذلك راحة شديدة واستقرار وطمأنينة للنفس. ووجه ذلك أن العقل البشري إن لم ينضبط بضوابط الشرع يودي بصاحبه إلى التهلكة، فمن الممكن أن يوسوس لك الشيطان في أمور معينة: لماذا خلق الله عز وجل كذا؟ ولماذا فعل كذا؟ يعني على سبيل المثال، كلنا نعلم أن الله تبارك وتعالى ما خلقنا إلا لعبادته. طيب، لما خلقنا لعبادته؟ هل هو فقير يستغنى بالعبادة؟ إلى غير ذلك. فإذا بدأ الإنسان يفكر في مثل هذه الأسئلة وهذه الأطروحات لن يجد جوابا يشفي غليله ويغنيه عن غيره من الأجوبة إلا قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما هو أنت خلقت للعباد، طيب وبعدين؟ مرحلة معينة في الدنيا ثم تستقر إما في الجنة نسأل الله ذلك وإما في النار عياذا بالله. طيب ما الداعي لكل هذا؟ إيه الداعي للكلام ده كله؟ طب ربنا سبحانه وتعالى يعني غني وأحد وتر صمد لا نظير له ولا شبيه، ما الداعي أن يفعل هذا؟ الراحة لك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ودي مهمة جدا في غاية الأهمية، لأن إذا وضعتها نصب عينيك وطرحت عليك مثل هذه الأطروحات ستستريح وتريح. فقوله تعالى في بداية الأمر: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. باتفاق أهل العلم قلنا أن الخليفة هنا هو آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وباتفاق أهل العلم أيضا آدم هو أبو البشر. ومن قال بتعدد الآدمية أو هناك مخلوق للبشر قبل آدم فهذا أضل من حمار أهله. لما؟ أول شيء هذه الأمور من الغيبيات، وباتفاق العقلاء الأمور الغيبية لا نتكلم فيها إلا بنص وارد، دي مسألة منتهية. لذلك من ادعى الغيب في شريعة الإسلام حكم الشرع فيه واضح، كافر عياذا بالله، لأن الله تبارك وتعالى في الغيبيات أخبأها عن الخلق فلا يطلع عليه أحد، فمن زعم أنه يطلع على الغيبيات فهو كذاب. فحينما يقول ربنا عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فالخليفة هو آدم وليس هناك تعدد الآدمية. والذين قالوا بتعدد الآدمية وألفوا كتبا بعنوان آدم أبي آدم إلى غير ذلك طبعا الأمور هذه أرجو أن لا تغفل عنها. بمعنى إيه؟ إشارة مثل هذه الموضوعات وتصنيفها في كتب وبيعها بأبخس الأسعار، إياك أن تغفل على أن هذا الفعل خطة محكمة وحلقة من سلسلة طويلة. ما تغفلش عن دي، لأن بعض إخواننا يجد الكتاب يقول لك أبي آدم وبيقول إن فيه آدم غير ده وفي ناس ثانية مخلوقة قبل آدم إلى غير ذلك، يبدأ الواحد إذا خلص دع عنك هذا ومشي. لا أبدا، لا والله يا إخواننا، ده بس الموضوع يحتاج منا إلى أفق واسع ونظرة عميقة تتضح لك صورة معينة أن المؤامرة ضد ثوابت الإسلام يعملون فيها ليل نهار. طيب كيفية المواجهة؟ كما قلنا بالعلم النافع، لذلك يقول عز من قائل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما أشهدتهم، كيف نتكلم وكيف نتكلم في أمور غيبية؟ لذلك عندنا معشر أهل السنة والجماعة أصل لا نحيد عنه ويشمل كل فروع الشريعة: الكلام في الغيبيات يقتصر على الدليل بس. كلمة ورد غطاء، بتتكلم في غيب فين دليلك؟ طب أصل ما مش أصل، أنت تتكلم وتريد أن تدلل لنا وتقنعنا بأن قراءة القرآن يصل ثوابها إلى الأموات، هذا غيب. ما سمعنا قط أن رجلا أدخل في قبره ميتا ثم خرج وأخبرنا عما حدث، هذا ما كان ولم يكن. طيب يبقى إذا كيف تحكم بأن هذا ينفع هذا وهو غيب بالنسبة لك؟ طيب طالما ما عندكش دليل يبقى لا تتكلم. وهذا يا أخوانا شأننا في كل المسائل الشرعية الغيبية، والعقل الصريح يقول بذلك، لأن القبر مقفل فكيف تتكلم عما فيه دون سند؟ فأصبح ما يحدث في القبر ليس لمعرفته إلا طريقان: الطريق الأول أن يخبرنا من أدخل القبر ثم خرج وهذا لن يكون، الطريق الثاني أن يأتينا خبر ممن لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا أتانا الخبر من هذا المصدر خلاص نصدق بخبر الله ونؤمن به ونستعين بالله عز وجل عليه وننفذ ما أمر به ربنا عز وجل. فحينما يقول المولى عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، نقف عند النص الوارد ولا نتخطاه ولا نتجاوزه بأي حال من الأحوال. طيب اتفقت كلمة العلماء كما قلنا على أن الخليفة هنا هو آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب الإمام القرطبي عليه رحمة الله استنبط من هذه الآية حكما ونقل الإجماع عليه، ومن أجل هذا يعني درست القصص، هذا استغرق أكثر من سنة، فعاوزين نتقنها إتقانا على قدر الاستطاعة، واللي عنده أضافات على دماغنا من فوق، يعني أنا بتكلم على قدر استطاعتي حسب ما وفقته في جمع المادة العلمية، عندك زيادة هاتها ونعطيها لإخوانك وتنسب إليك ولك الفضل. فاستنبط الإمام القرطبي من قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، على وجوب تنصيب خليفة للناس على وجه الأرض. وجوب تنصيب خليفة للناس على وجه الأرض، أي لا يستقيم للناس أمر بدون خليفة. معنى كلمة خليفة يعني اللي هو تعرف عليه الناس بالرئيس أو ولي الأمر أو الملك أو السلطان، واخد بالك، أو خادم الحرمين الشريفين إلى غير ذلك من الإيه؟ من الأسماء المحدثة. ولكن أصل هذا الأمر هو قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ثم ذكر الإمام القرطبي عليه رحمة الله في التفسير لمن أراد أن يرجع إليه الطرق التي بالاستقراء دلت على أنه من خلالها ينصب الخليفة للناس على وجه الأرض بالاستقراء. قال: وتنقسم إلى طريقتين، طريقة شرعية وطريقة محرمة. يبقى تنصيب الخليفة للناس على الأرض له طريقتان: الأولى شرعية والثانية غير شرعية. أما عن الطريقة الأولى قال القرطبي أن يرد النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن فلانا خليفة، وهذا لا فصال ولا خيار لأحد فيه البتة، أن يرد النص الصريح بأن فلانا خليفة هذا لا خيار فيه. طيب هذا وقع؟ الجواب لم يقع، لم يقع. أنا أقول النص الصريح، أما التلويح والتعريض فقد جاء عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في حق أبي بكر الصديق، لكن هم نص على خلافة أبي بكر باللفظ الصريح لم ينص، وإن كان المعتمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه تلويحا وتعريضا، فكما قال أهل العلم رضيه لديننا ألا نرضاه لدنيانا، وذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس. الطريقة الثانية أن يختاره أهل الحل والعقد، وطبعا الكلمة دي يا إخوانا ترددت في الآونة الأخيرة بين الشباب المسلم وبين إخواننا الحريصين على الدين والحريصين على مصلحة البلاد والعباد، وبدأوا يقولوا طيب من هم أهل الحل والعقد؟ بصوا يا إخواننا الأمة وبالذات في مصر لما فتحت في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وفتحها عمرو بن العاص حملهم على الشرع واستقامت البلاد على الشرع، شأنها شأن أي ولاية من ولايات المسلمين، ما فيش فيها أي نزاع، ما يفعل في المدينة يفعل في القاهرة، فيش أي خلاف. ولكن لظروف كثيرة جدا بدأت البلد تبتعد عن الشرع شيئا فشيئا، واخد بالك؟ طيب موضوع أهل الحل والعقد تعرفهم واضح، ولكن الإشكالية في الوجود والتعيين وإعمالهم، دي مسألة مش سهلة. أهل الحل والعقد أهل الفقه والعلم وأهل الخبرة والدربة وأهل المروءة والشجاعة، هم دول أهل الحل والعقد، ولا يقتصر على كونهم من علماء المسلمين، لا ما حدش الكلام ده، بل يكون فيهم الاقتصادي والصحي والخبير بشؤون البلاد والخارجية إلى غير ذلك، ولكن كل هؤلاء يحكمون عن طريق طائفة من أهل العلم حتى يزنوا تصرفات غيرهم بميزان الشرع، دول اسمهم أهل الحل والعقد، هم الذين يختارون الأمور، هم الذين يحتسبون على الوالي، هم الذين يقيمون أداء الوالي، وبهذا تستقيم الأمور. موجودون؟ نعم موجودون، بأعيانهم يحتاج إلى تمحيص حتى ينتقوا ومن ثم يفعلوا في واقع المجتمع. طب مش موجودين؟ ده أمر بقى يرجع إلى الوضع اللي احنا فيه. فقولهم اختيار أهل الحل والعقد هم الذين يختارون الخليفة، يختارونه لا يعرض نفسه عليهم أبدا. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله ابن تيمية ومن وسائل منع الرجل من التنصيب في إحدى الولايات أو الإمارات أن يرشح نفسه أو يقدم نفسه، مجرد أنه يطلب طلبه سبب لمنعه، وهذا أمر ما فيش فيه نزاع بين أهل العلم. يبقى الأمر الأول ورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني اختيار أهل الحل والعقد له، الأمر الثالث أن يستخلفه من قبله، من قبله استخلفه، وهذا واضح كما استخلف أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب، وتمت البيعة لعمر وانتهى الأمر وانتقل الأمر في منتهى السيولة وما فيش فيها أي إشكال. دول الثلاث طرق المشروعة التي ذكرها الإمام القرطبي، وطبعا فيهم طريقة لم يعد لها وجود، وهي أن يرد النص من ممن من النبي صلى الله عليه وسلم لها وجود، النبي صلى الله عليه وسلم مات، واخد بالك؟ نعم حاضر بدي شكرا على بريك عشان لسه ما تزعجناش. يسأل أخونا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، الحديث في البخاري وهو قول نبينا صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش ما بقي منهم رجلان، هذا أمر ما مش في نزاع، ولكن هذا عند متى عندما يختاره أهل الحل والعقد. يعني عندنا رجلان، واخد بالك، عبد حبشي مجدع الأطراف مستقيم على شرع الله، والآخر حر قرشي متفلت متفسخ فاسق، وكلا الأمران عرض على أهل الحل والعقد، يختار العبد الحبشي. أما إذا استووا في التقوى والصلاح والاستقامة والتمسك بالشريعة فلا شك أن الأئمة من قريش، واخد بالك. يبقى هنا الأئمة من قريش بالتزكية بعد أن يستووا في شروط الإمامة. عشان كده العلماء قالوا إيه؟ إن شروط الإمامة، أي كي يكون إماما، قالوا قسما من الشروط: شروط واجبة لابد أن تكون، وشروط مستحب. أما الواجبة فهي ثلاث: الإسلام والذكورة والعقل. مثلا خفان إسلام وذكورة وعقل. طيب الاستقامة والتقوى والورع، قال لك دية عند حرية الاختيار، ولكن لو أن رجلا كان مسلما عاقلا ذكرا وتغلب خلاص، وهذا سيأتينا. يبقى الأمر الثاني اختيار أهل الحل والعقل أن يستخلفه من قبله، دول الطريقة المشروعة. الطريقة الغير مشروعة أن يتغلب على الولاية بالقهر والغلبة والسيف والسنان والسلاح. خد بالك العلماء لما ذكروا هذه الطريقة وذكروها إن هي غير مشروعة، ومفيش فيها نزاع إن هي غير مشروعة، ذكروها بناء على الواقع الذي كانوا يعيشون فيه. ودي مهمة، لأن بعض الناس وصل به الجرأة إنه قال لك طيب الله اللي بيحصل ده ما لوش دعوة بالشرع خالص، ودي طريقة والأصل فيها الإباحة. نقول له لا، انتبه لكلام أهل العلم، قالوا طريقتين مشروعة وغير مشروعة. المشروعة معروف، طب إن لم يأتي عن طريق المشروع هيكون إيه؟ غير مشروع، لأنه قسم اثنين مش ثلاث، واخد بالك. يبقى الطريقة للوصول إلى الخلافة والإمارة اثنين: مشروع وغير مشروع. المشروع واحد اثنين: الاستخلاف ممن قبله، اختيار أهل الحل والعقل، عدا ذلك فيكون غير مشروع. طيب إن جاء الخليفة بطريقة غير مشروعة بإجماع أهل العلم، إذا كان مسلما عاقلا ذكرا تنعقد له الخلافة والإمامة بإجماع. وذا الكلام الإمام أحمد لما قال: ومن عليهم بالسيف. عليهم بالسيف، ده كلام الإمام أحمد مش كلام حد قريب ولا حاجة، ده الإمام أحمد في القرن الثاني الهجري قال: ومن عليهم بالسيف، أي قهرهم وغلبهم بالسيف. وغلبة السيف شأن من يأتي غيرها مثل غلبة السيف، سواء بطريق الانتخابات أو غيره، كل هذا مخالف. ولكن وصل الأمر، وصل إلى الكرسي، خلاص الأمر يختلف تمام الاختلاف، له السمع والطاعة. كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته الطحاوية، قال: ولا نرى الخروج على إمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا وظلموا، ونرى طاعتهم من طاعة الله واجبة ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا معصية فلا سمع وطاعة، ولا ندعو عليهم وندعو له، ولا ندعو عليهم وندعو له. واخد بالك؟ فإذا دعا الإمام أو الخطيب أو الشيخ أو عامة الناس لولي أمر المسلمين وخاصه باسمه، فهذا الرجل متبع للسنة وليس عميلا ولا مداهنا ولا مكذبا، ده شرع الله عز وجل بنص الإجماع: ولا ندعو عليهم وندعو لهم بحسن، يعني بالتوفيق والسداد والرد إلى غير ذلك. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني داعل في الأرض خليفة. خذوا بالكم هنا في لفظة خليفة، للسلف فيها أقوال. وكما ذكرنا قبل ذلك أنا حينما أريد أن أفسر شيئا من القرآن بيبقى عندي طريقتين لا ثالث لها: التفسير بالمأثور وبلغة العرب. بعد كده ما فيش كلام، ركزوا في تفسير القرآن بالذات: تفسير بالمأثور وبلغة العرب. والمأثور ثلاثة أنواع: إما أن يكون تفسير القرآن بالقرآن، وإما أن يكون تفسير القرآن بالسنة، وإما أن يكون تفسير القرآن بالصحابي. ده اسمه تفسير بالإيه؟ بالمأثور. وهو الذي تعض عليه ولا تحيد عنه. طيب فيه لفظ من ألفاظ القرآن لم يرد تفسيرها لا بالمأثور لا في كلام القرآن ولا في السنة ولا كلام الصحابة. نعم نقوم نرجع نشوف معناها في لغة العرب. معناها في لغة العرب. طيب كلمة خليفة من الاستخلاف، من الاستخلاف، والاستخلاف في لغة العرب يلزمه مستخلف ومستخلف ومستخلف فيه أو عليه. ديت اسمها لوازم هذه الكلمة. خليفة ايه معنى خليفة؟ يبقى في واحد مستخلف بكسر اللام، واحد مستخلف بفتح اللام. وهذا الذي استخلفناه استخلفناه على اي شيء؟ العلماء قالوا ان دواعي الاستخلاف داعيان، اما للتشريف والاختبار واما للنقص والعكس. ركزوا يا اخواني في الكلام ده لانه مهم. انا بستخلف ليه؟ قال لك احتمالين اثنين، اما للتشريف والاختبار واما للنقص والعكس. واخد بالك؟ مثال ذلك نقص ازاي؟ طبيعه البشر. واخد بالك؟ راجل مثلا حاكم في بلد معينه وانتقل من مكان لمكان، فجب واحد قال له إيه؟ أنت خليفتي حتى أرجع. لما لم أستطيع أن أتابع رعيتي وأنا رايح زيارة البلد تاني، يبقى استخلفه. استخلفه عن إيه؟ عن نقص. ودي طبيعة البشر. عارف زي إيه بالضبط؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الخصي عند مسلم رضي أبو هريرة قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. اي شركة بين البشر دليل على العجز. انا معايا فلوس واخونا يوجد الصنعة، اقول له خذ الفلوس، يبقى انا عجزت عن الصنعة وهو عجز عن المال، فكملنا بعضنا. واخد بالك؟ الله عز وجل غني سبحانه وتعالى، فهو اغنى الشركاء عن الشرك. عملت عملا لله اشركت فيه احدا مع الله تركك ومن اشركت وما اشركت. يبقى النوع الاول من استخلاف يا اخوانا استخلاف عن ايه؟ عن نقص وعن ايه؟ وعن عجز. النوع الثاني، لان لما قال بعض اهل العلم ان خليفة يبقى قال لك لا ما ينفعش خليفة، اصل خليفة من 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 لوازمها ان يوصف الله عز وجل بالنقص والعجز. من قال الكلام ده؟ الاستخلاف في لغة العرب له ايه؟ حالتين، نقص وعجز. الامر الثاني تشريف واختبار. تشريف واختبار يعني ايه؟ ده موجودة بكثرة. طبيب جراح كبير واخد بالك، وجاله حالة جراحية، فنزل ايه لبعض الطلبة من عنده، قال له تعالى يا بني. نعم يا استاذ. قال له خش معي اوضة العمليات. ايه؟ قال انت خليفتي في اغراء هذه الجراحة. ووقف الاستاذ الكبير يشرف على تلميذه. يبقى هو استخلفه عن عجز ونقص ولا ايه؟ ها اختبار بيختبر ويمسك المشط ويخلط ولا ما يعرفش. واخد بالك؟ التشريف كما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب لما خرج النبي الى تبوك، خلفني في اهلي. وكما استخلف نبي الله موسى اخاه هارون قال خلفني في اهلي واصلح واتبع سبيل المفسدين. واضح يا اخوانا دي؟ واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. قالوا من القائلين؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. كما قلنا في المقدمة في اللقاء الماضي، دائما ما أبهمه ربنا عز وجل نبهمه، وما سكت عنه نسكت، وما تكلم فيه نتكلم. وليكن عندنا يقين وقناعة أن ما أبهم إظهاره ليس منه فائدة، وما أظهر إبهامه ليس منه فائدة. أعني بذلك قوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ السؤال المطروح لماذا قالت الملائكة هذا الكلام؟ قالت الكلام دليل تقرأ بقى في كتب التفسير كلام كثير كله كلام في الغيبيات بدون دليل. يعني لولا أن ذكر هذه القصة جاء في القرآن ما اجترأنا أن نتكلم فيه. وحد منا شاف النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى، خلاص يبقى نقف عند النص الورد. قالوا أصل كان الجن مش الجن، كل ده يا أخوانا كلام يفتقر إلى الدليل. ومن أجل هذا أقول لك معلومة ودي تطبقها في كل شيء، أي مسألة غيبية ليس عليها دليل لا تأخذ بأي كلام فيها مطلقا إلا إذا كان ورد الدليل بذلك. جه الدليل على العين والرأس كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي، لولا أن رأى برهان ربه ده لا مش عارف إيه وأصبر إيه، كل ده ولا يعنينا بشيء. لما؟ لأن ده غيب يحتاج إلى دليل ويفتقر إلى الدليل حتى نعلم أن هذا صار أم لا. فأهل العلم في هذه الآية قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، القول فيها يدور بين قولين اثنين. أما عن الأول فالملائكة قالت هذا من باب الاستخبار من الله عز وجل، يعني بيستخبرهم هل ستجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني الخليفة ده هيعمل كده، بيستخبره من ربنا عز وجل. القول الثاني أن الملائكة قالت هذا من قبل أنفسها نظرا لما يحدث من استخلاف، يعني كأنهم قالوا إن الاستخلاف سيترتب عليه ذلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم ما لا تعلمون. طيب يبقى أول شيء في قصة نبي الله آدم إخبار من الله للملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة، واضح كده؟ بعد ذلك الأمر بالسجود لآدم كان قبل أن يخلق آدم، ودي مهمة، الأمر بالسجود لآدم كان قبل أن يخلق الله آدم. الدليل على ذلك وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الكلام ده واضح الدلالة ولا لا؟ ها يبقى الأمر بالسجود لأبينا آدم كان قبل أن يخلق الله آدم. طب لما لا يسأل عما يفعل وهم مسلم؟ عندنا في شريعتنا حكم شرعي ينبغي أن ننبه إليه، وهو ما حكم السجود لغير الله؟ وقبله ما نوعية السجود لغير الله؟ الجواب عن الثاني، السجود لغير الله إما أن يكون عبادة وإما أن يكون تحية وإكراما وتبجيلا وتفخيما وتعظيما. فإن كان السجود لغير عبادة فباتفاق جميع الأنبياء والمرسلين شرك يخرج صاحبه عن الملة. ده لو سجود لغير الله إيه؟ عبادة، لأن الله تبارك وتعالى ما بعث نبيا قط إلا أمره أن يأمر قومه ألا يعبدوا إلا الله، مسألة منتهية. فالسجود لغير الله إن كان عبادة فهو شرك وكفر يخلص صاحبه بإجماع جميع الأنبياء والمرسلين. طيب السجود لغير الله تحية وتوقيرا وإجلالا وتعظيما وتفخيما قل ما تريد، ما حكمه؟ قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله وإن كان السجود لغير الله تحية بأمر الله فهو من أقرب القربات إلى الله. يعني لو ربنا عز وجل شرع وقال إذا أراد أحدكم أن يحيي أخاه فليسجد له، على دماغنا إيه الإشكال فيها؟ يعني مش إحنا بنأتمر بأمر الله؟ قال لك بدل ما تقول له السلام عليكم اسجد، خلاص على دماغنا نأتمر بأمره. يبقى النوع الأولان من سجود التحية، ركز بالنوعين، سجود التحية وسجود عبادة. عبادة ماله؟ ها موضوع منتهى ما نتكلمش فيه. طيب علشان كده في قصة معاذ بن جبل، وانتبهوا لها كويس، لأن العيال التكفيريين أذناب الخوارج، واخد بالك، بيستغلوا النصوص في غير موضعها. فقصة سجود معاذ بن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم كان سجود تحية ولم يكن عبادة، لأن إفراد الله بالعبادة هو أول ما دعت إليه الأنبياء والمرسلون، وديت على مدار 13 سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسخها في قلوب الصحابة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا في العهد المكي. طيب يبقى السجود لغير الله عز وجل تحية وإجلالا إن كان بأمر الله فهو من أجل القربات ومن أفضل ما يتقرب به المحبوب إلى محبوبه. ومن هذا القبيل كان سجود الملائكة لآدم، وكذلك سجود إخوة يوسف له وسجود أبويه له، كل أخوان سجود تحية بس بأمر الله. طيب وإن كان سجود التحية ليس بأمر الله فهو كبيرة من الكبائر، وهذا الذي حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد وسنده صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسجد بشر لبشر. ده بنسميه لفظ عام، سواء بقى سجود تحية أو غيره، لا يسجد بشر لبشر. ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليه. كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. وحري بكل امرأة تسمع هذا الكلام أن تتقي الله ربها وتحسن إلى زوجها قبل أن تأتيها منيتها وتندم ولا ينفع الندم. يبقى لو كنت أمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. تبقى أسأل سؤال كده، قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد، الأمر بالسجود هنا تحية ولا عبادة؟ أحسنت، تحية. أما عبادة ماله؟ ها ممتنع، عبادة ممتنع. طيب في شريعة الإسلام السجود لغير الله لا يجوز البتة، عبادة من باب أولى وتحية، هذا دل عليه النص الشرعي. أما في شريعة نبي الله يوسف كان مشروع، وخروا له سجدا، شبطوا بجمس الآية ورفع أبوي عرش وخروا له سجدا وقالوا هذا تأويل رؤيا من قبل إلى آخر الآيات. عشان كده الأصوليون تنازعوا في مسألة يعني أشير إليها إشارة سريعة، وهي: هل شرع من قبلنا شرعا لنا أم ليس بشرع لنا؟ دي مسألة عند الأصوليين، وخبلك شرع من قبلنا شرع لنا أم لا. طيب خذ المعلومة دي، العلماء يقولوا إيه؟ إن مصادر الأحكام الشرعية، أنتوا معايا ولا رحتوا معايا محمد؟ مصادر الأحكام الشرعية يعني المصادر التي نأخذ منها أحكامنا الشرعية تنقسم إلى قسمين باعتبار الاتفاق عليها والاختلاف. معايا؟ تبعيد اللي انا قلته كده. احسنت، ايه معنى المصادر الشرعية؟ الاحكام. يعني انا قلت الربا حرام، جبتها منين؟ ما مصدرك؟ قلت مصافحة المرأة حرام، جبتها منين؟ ما مصدرك؟ اسمها مصادر الاحكام الشرعية. معايا؟ تنقسم الى قسمين باعتبار. وقبل ذلك ذكرت لكم، قلت لكم يا اخواني تسمع أي إنسان يتكلم ويقول ينقسم إلى، قل له باعتبار إيه؟ ما هو الاعتبار الذي عليه قسم؟ فإحنا بنقول مصادر الأحكام الشرعية تنقسم باعتبار الاتفاق عليها والاختلاف إلى قسمين: مصادر متفق عليها ومصادر مختلف فيه. فأما المتفق عليها فهي أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. وأما المختلف فيه فهو الاستحسان والاستصحاب والمصلحة المرسلة وعمل أهل المدينة والعرف وعمل الصحابي وشرع من قبلنا. يبقى شرع من قبلنا في المختلف ولا المتفق؟ بس مختلف فيه يعني نسأله ينفع شرع لنا ويسأله ما ينفعش. والراجح من كلام الأصوليين أنه ليس بشرع لنا، ده الراجح. لذلك الواحد بيعجب كل العجب ممن يتكلمون في الأصولي ويأتي يستدل على جواز طلب الإمارة بقول نبي الله يوسف اجعلني على خزائن الأرض. طب في دراسة الأصول الراجح عند الأصوليين أنها ليست شرعا لنا، ده الراجح من أقوال أهل الأصول. طب القول الثاني عند الأصوليين قال لك تفصيل. تفصيل، تفصيل يعني والله بفصل، يعني أشوف إيه اللي شرع من قبلنا ده، الحكم ده إيه؟ والله الوضوء للصلاة في شرع من قبلنا، أو آه ده في شرعنا. إزاي؟ لأن دل الدليل الشرعي على أنه من شرعنا. يعني في قصة زوجي نبي الله إبراهيم اللي هي سارة مع فرعون مصر، الرواية بتقول إيه؟ فقامت فتوضأت وصلت. يبقى الوضوء عندهم ولا لأ؟ وعندهم، عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ وشرع من قبلنا باعتبار شرعنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ده التفصيل. ودايما كده خدوها مني واحفظوها، أنت كراجل ربنا عز وجل أسعدك ومن عليه بالكلام في شريعة الإسلام، فحاول تكون عندك أمانة الكلمة هي الأصل، والأمانة في النقل هي الأصل. أمانة الكلمة والأمانة العلمية، واخد بالك؟ اه، ما انا ساعات مثلا واحد بيسالني على ستر المرأة لوجهه، اقول له والله اخي الأمانة العلمية بتلزمني اقول لك المسألة قولية، ولكن الراجح والمعتمد والذي دلت عليه أدلة انه واجب. طب قلت قولي لي، لان القول ده مسطور عند الأئمة الكرام، يبقى لما أدسه دي خيانة. يبقى الأمانة العلمية عشان بس ايه؟ يكون عندك كده أصول تسير عليها، واخد بالك؟ يبقى عندي أمانة علمية وأمانة الكلمة، ودي أمانة الكلمة هتيجي بالتفصيل في قصة أصحاب الأخدود. فشرع من قبلنا بالنسبة لشرعنا ثلاثة أحوال. الأمر الأول أن يأتي شرع من قبلنا موافقا لشرعنا حجة باتفاق. شرع من قبلنا يأتي إيه؟ موافقا لشرعنا حجة باتفاق، مثل الوضوء للصلاة. هذا في شرع من قبلنا، وفي قصة زوج إبراهيم، وفي أحوال كثيرة، وفي قصة الساحر إلى غير ذلك. شرع من قبلنا هنا موافق لنا، يبقى شرع لنا. النوع الثاني أن يأتي شرع من قبلنا ويأتي في شرعنا ما يعارضه، ففي هذه الحالة ليس شرعا لنا باتفاق، ما نخش به، وده كثير. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. ذكر أهل التفسير إن نبي الله يوسف قال هذه المقولة لأن هذه المقولة هي شريعة نبي الله يعقوب، فأراد أن يحاكمهم إلى شريعة أبيه، وطبعا هم مش عارفين هو أخوهم ولا حاجة. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، اللي هتلاقوا المتاع الصعف في رحله خذوه عبد لكم، واخد بالك؟ يبقى هنا ده شرع من قبلنا. طب هل يا ترى ده شرعنا؟ ابدا، واخد بالك؟ مش شرعنا. معايا مشايخ؟ قال تعالى عن نبي الله داود يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. تماثيل، معروفة التماثيل في شرعنا؟ حد يقدر يقول في شرعنا؟ مش في شرعنا، وكانت في شرعنا نبي الله داود. يبقى أن يأتي الأمر في شرع من قبلنا ويأتي في شرعنا ما يخالفه، فبإجماع أهل العلم ليس شرعا لنا بإجماع. قال تعالى اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، واخد بالك؟ عندنا في شريعتنا يحرم على الرجل وإن كان عدلا أن يطلب إمارة أو ولاية، يحرم عليه. ويجب على ولي الأمر من طلبه بنص الحديث وهو عند البخاري ومسلم من حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري أن أبا موسى الأشعري أخذ رجلان من الأشعريين وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو موسى فوافيناه وهو يستاد فقال أحد الرجلين يا رسول الله ولنا على بعض عملك وقال الآخر مثل ذلك فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري وقال ما هذا يا أبا موسى قال والذي بعثك بالحق نبيا ما أعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن والله لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه أو حرص عليه اذهب أنت يا أبا موسى إلى اليمن وخبرك يبقى شرع نبي الله يوسف ليس شرع الله وخبرك وده أمور يا أخواني يعني الواحد بيذكرها دي ثوابت كما كذا كان في شرع من قبلنا والأثر رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير بسند موقوف على ابن مسعود وله حكم الرفع كان الرجل من بني إسرائيل إذا أصابت ثوبه نجاسة قرضه بالمقراض القسم الثاني كما قلنا أن يكون في شرع من قبلنا وجاء في شرعنا ما يخالفه وينسخه باتفاق أهل العلم لا يعمل به مطلقا القسم الثالث أن يأتي في شرع من قبلنا ولا يأتي في شرعنا ما يوافق ولا يعارضه ده اللي وقع في نزاع بين الأصوليين والراجح المنع لقوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون اكتفي بهذا القدر